الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد بن عبد الله وعلى آله ومن اهتدى بهداه، أما بعد، نواصل الحديث عن مسائل الغسل. وقبل ذلك هنا السؤال يقول: ما معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى ونحوه لمحرم؟ المحرم المقصود به كما ذكرنا متلبس بأفعال الحج والعمرة، فهو ممنوع من الصيد وممنوع من لبس المخيط ونحو ذلك، فلا يعان على الوقوع في محظورات الإحرام، فإنه لا يعار في الصيد حتى لا يكون ذلك سببا في نقصان حجها وعمرته. وكذلك نحو الصيد، قال العلماء في قوله ونحوه أي كثوب، فإنه لا يعار الثوب ليلبسه، لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان. تقول أيضا: الأمة لا تعار للخدمة لغير مأمون، هل معنى هذا أنه إذا كان لمأمون يجوز الإعارة؟ جواب: نعم، والمأمون هو الذي معه زوجته في بيته أو في مكان عام لا يحصل فيه خلوة ولا يحصل فيه نظر إلى محرم، يعني مع غض البصر، إذا وجد غض البصر وكان مأمونا ولا يوجد خلوة فيجوز، وهذا مثل الخادمات اليوم في البيوت ونحو ذلك، ليسوا إماء، لكن الخادمات المرأة حتى إذا كانت حرة فإنها تعمل عند مأمون. تقول: إذا حصل شيء من التلف اليسير بدون تفريط لا يضمن، هل معنى ذلك أنه إذا كان التلف غير يسير بدون تفريط يضمن؟ لا، المقصود أن التلف إذا كان باستعمال بالمعروف، التلف إذا كان باستعمال بالمعروف، يعني الشيء الذي يعار لابد أن يحصل فيه نوع من التلف بسبب أنه لا يعار إلا كذلك أو لا ينتفع به إلا كذلك، مثل ما ذكرنا إذا استعار ثوبا جديدا فإن لبسه ينقص من قيمته، خلاص بمجرد ما يلبسه المستعير يصبح مستعملا، فهذا الاستعمال نوع من التلف لكنه استعمال بالمعروف، فهذا مستثنى من الضمان. كذلك الانتفاع بكتب أهل العلم، بالكتب الموقوفة، فإن استعمالها ينقص من جدتها وينقص من قيمتها، فهذا الاستعمال مستثنى. لكن الأصل في العارية أن أي تلف يحصل فيها صغيرا كبيرا بتفريط أو بغير تفريط فإنه يكون ضامنا، ولهذا قال: وتضمن مطلقا بمثل مثلي وقيمة غيره يوم التلف. إذا كان الشخص معروفا بأنه لا يحافظ على العارية أو لا يعيدها فهل يعار؟ لا، ما يعار، كما ذكرنا المؤلف يقول: العارية سنة، حتى لو كان معروف بأنه يحافظ عليها ولم تعره لأي سبب فإن ذلك ليس فيه إثم على ما نبه على ما ذكر المؤلف. تقول: هل تعريف الغصب اصطلاحا هو نفسه لغة؟ في اللغة قالوا: أخذ الشيء ظلما، في اللغة أخذ الشيء ظلما وقهرا، وفي الاصطلاح يعني قريب من ذلك، لأنه قولهم الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق، وجد بعض الضوابط يعني لكن كلها بمعنى واحد، لكن قولهم الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق أرادوا بذلك إخراج السرقة والنهب والاختلاس، فإنها وإن كانت بغير حق لكنها ليست قهرا، إنما سرقة واختلاس، لو انتبه له صاحب المال ما استطاع أن يفعل شيئا، وهذا معنى قولهم قهرا. فالغصب في اللغة لعله أعم من الاصطلاح، فكل ما أخذ ظلما يقال له في اللغة غصب، يقول غصبه حقه، لكن في اصطلاحهم أن يكون هذا الغصب على سبيل القهر والغلبة، إذا أخذت مال إنسان اختلاسا أو بدون أن يعلم أو نحو ذلك فهذا يقال له سرقة، اختلاس، انتهاب، نهب. أما إذا أخذته منه مباشرة وبقوتك وسلطانك لا يستطيع أن يدفع عن ماله، هذا ما يقال له إيش؟ الغصب. نرجع إلى مسائل الغصب. عقد المؤلف بعد ذلك فصلا نبه فيه على بعض المسائل المتعلقة بهذا الباب. ذكرنا أن المسائل السابقة صنفناها إلى 12 مسألة، نقول الآن المسألة 13 قوله رحمه الله: ومن اشترى أرضا فغرس أو بنى ثم استحقت وقلع ذلك رجع على بائع بما غرمه. معنى ذلك أنه إذا اشترى إنسان أرضا مغصوبة وهو لا يعلم بأنها أرض مغصوبة، ثم زرع فيها وبنى فيها، ثم زرع فيها وبنى فيها، ثم بعد ذلك علم بالغصب، علم بالغصب، فحينئذ عليه أن يرد هذه الأرض إلى صاحبها الأول، وعليه أن يزيل البناء ويزيل الغرس الذي فيها. طيب الخسارة التي خسرها والتكاليف التي تكلفها والثمن الذي دفعه ما حكمه؟ قال: رجع على بائع بما غرمه، يرجع إلى البائع الأول، البائع الذي غره والذي أوهمه أنه يملك هذه الأرض، فيرجع عليه بالثمن ويرجع عليه بما غرمه. قال رحمه الله في المسألة 14: وإن أطعمه لعالم بغصبه ضمن آكل. إذا غصب شيئا يؤكل، فأطعمه لإنسان آخر، فأطعمه لإنسان آخر، هذا الشخص الذي أطعم إن كان عالما بالغصب فإنه ضامن أن يدفع قيمة ما أكله لصاحبه الأول، وإن كان لا يعلم فالضامن هو الغاصب. ولهذا قال: وإن أطعمه، أي إن غصب شيئا يؤكل فأطعمه لشخص عالم بغصبه فإن الآكل هو الذي يضمن، لأنه أتلف مال الغير بغير الإذن وهو عالم من غير تغرير. وأما إذا أطعمه لغير عالم فإنه يرجع بذلك إلى الغاصب الأول. المثل 15: قوله رحمه الله: ويضمن مثلي بمثله وغيره بقيمته. وهذه قاعدة كما تقدم في الإعارة وكما في هذا الباب. إذا تاب العبد إلى الله سبحانه وتعالى وأراد أن يرد الشيء المغصوب ولكنه كان قد تلف عنده، فإنه يرد قيمته أو يرد مثله، إذا كان له مثيل يرد مثله، وإذا كان ليس له مثيل يرد قيمته يوم غصبه. المسألة 16: قوله وحرم تصرف غاصب بمغصوب ولا يصح عقد ولا عبادة. الشيء إذا غصب، إذا غصب أرضا فإن نقول للغاصب الحكم في ذلك أنه يحرم عليك الانتفاع بها، ويحرم عليك دخولها، ويحرم عليك البناء عليها، ويحرم عليك الانتفاع بها في أي شيء، لا بيع ولا شراء ولا استظلال ولا جلوس ولا نحو ذلك. وكذلك لا يجوز لك أن تتعبد الله فيها، لا بصلاة ولا بوضوء ولا بتيمم ولا نحو ذلك. غصب بئرا نقول لا يجوز لك أن تتوضأ منها، غصب أرضا نقول له لا يجوز لك أن تصلي فيها، فإن فعل كان عقده غير صحيح وكانت عبادته باطلة. وهذا تقدم معنا في صلاة، في الصلاة في الأرض المغصوبة، وكذلك الوضوء بالماء المغصوب ونحو ذلك. المسألة 17: قوله والقول في تالف وقدره وصفته قوله، وفي رده وعيب فيه قول ربه. هنا ذكر لنا إذا تاب الغاصب إلى الله سبحانه، أو أنه أراد أن يرد ما غصبه إلى صاحبه، أراد أن يرد ما غصبه إلى صاحبه، ولما جاء لرده اختلفوا في جملة من المسائل. فالقول قول من؟ هل القول قول الغاصب أو القول قول المغصوب منه؟ في حالات يكون القول فيها قول الغار، وفي حالات يكون القول فيها قول المغصوب منه. المسألة 17 في الأشياء التي يكون القول فيها قول الغاصب. فإذا اختلف الغاصب حين رد السلعة المغصوبة إلى صاحبه، إذا اختلفوا، إذا كان الاختلاف في قيمة التالف، قال له تلفت عندي، قال له تلفت عندي، وقال المالك قيمتها 50 والغاصب يقول بل قيمتها 40، قال المؤلف القول فيها قول الغاصب، يعني لا يدفع إلا 40 درهما فحسب. وكذلك إذا كان الاختلاف في قدره، قال الغاصب أنا يعني غصبت منك أرضا طولها 10 أذرع، وقال المالك بل طولها أكثر من ذلك، قالوا فيقبل قول الغاصب في قدر الشيء المغصوب. وكذلك في صفته، في صفة الشيء المغصوب، قال له أنت غصبت مني سيارة لونها كذا وصفتها كذا، فقال الغاصب بل صفتها على عكس ما تقول كذا وكذا، قال ففي هذه الثلاثة الأمور، في هذه الثلاثة الأبواب، في التالف وفي قدره وفي صفة المغصوب، يقبل فيها قول الغاصب دون قول المالك. قالوا يقبل فيها قوله بيمينه، يقبل فيها قوله مع القسم ومع اليمين، وهذا إذا حصل الاختلاف ولا بينة لأحد منهما. إذا كان هناك بينة فالقول قول صاحب البينة، وأما إذا اختلفوا ولا بينة ولا شهود فحينئذ كما يقول المؤلف قال القول فيها قول الغاصب مع يمينه. والسبب في ذلك أن المالك يعتبر منكرا، يعتبر منكرا، والأصل البراءة من ذلك حتى تقوم البينة، فاليمين على من أنكر، فالبينة على المدعي واليمين على من أنكر. فالمالك ادعى شيئا ولا بينة له، فلا يبقى إلا أن يقبل قول الغاصب مع يمينه. المسألة 18 في ذكر المسائل التي يقبل فيها قول المالك ولا يقبل فيها قول الغاصب، فذكر لنا مسألتين. قال وفي رده، أي إذا اختلفوا في رده لمالك، الغاصب يقول أنا فعلا غصبت منك سيارة لكني رددتها إليك، ويقول المغصوب منه كلا لم تردها إلي، فيقبل قول المالك، لأن الأصل أن لا يردها إلا ببينة. هنا أقر بأنه غصب ولكنه لم يأتي ببينة على الرد، فيطالب بالبينة، فلا يقبل إلا قول المالك. وكذلك في العيب، وكذلك إذا اختلفوا في عيب في نفس السلعة، فقال الغاصب كانت السلعة معيبة، وقال المالك كانت خالية من ذلك العيب، فحينئذ يقبل قول صاحب السلعة يعني مع يمينه في ذلك، لأنه يعتبر منكرا والبينة على المدعي واليمين على من أنكر. وعلى هذا فيقبل قوله ويتحمل الغاصب ما يترتب على ذلك. المسألة 19 قوله رحمه الله ومن بيده غصب أو غيره وجهل ربه فله الصدقة به عنه بنية الضمان ويسقط إثم غصب. هذه المسألة تتعلق فيما إذا أراد أن يرد الغصب إلى صاحبه ولكنه لم يعلمه، غصب أرضا أو غصب من أحد سيارة أو أخذ منه مالا ثم فقد صاحب المال، فقد صاحب الحق، بحث عنه فلم يجده، فما الحكم في ذلك؟ قال ومن بيده غصب، أي شيء مغصوب، أو غيره، كان يكون عنده أمانة لإنسان ثم فقده، جاءه رجل فقال له ضع هذا المال عندك أمانة، ثم ذهب ولم يرجع ولم يعرف له مكانا، ولم يعرف له مكانا. وكذلك إذا رهنه إنسان رهنا أو أعطاه وديعة ثم فقد أثره فلم يجد، فالمغصوب وما كان نحو ذلك إذا جهل ربه يعني لم يعرف صاحبه فماذا يصنع به؟ يقول فله أن يجوز له أن يتصدق به على الفقراء والمساكين بنية الضمان، يكون ناويا أنه ضامن، إذا جاء صاحبه يوما من الدهر يجب عليه أن يردها إليه، عنده 100,000 غصبها ولم يجد صاحبها، هل يتصرف فيها؟ الجواب لا. هل ينفقها على نفسه وأبنائه وقرابته؟ الجواب لا. إذن ماذا يصنع؟ يتصدق بها في وجوه الخير والبر والإحسان، لكن بنية الضمان، بحيث إذا جاء صاحبها يوما فإنه يخبره فيقول إني تصدقت بها، فإن أقر ذلك فبها ونعمة، وإلا فإنه يضمن أن يعيد المال إلى صاحبه، وعلى هذا فيسقط إثم الغصب، لأن الشارع أذن له في ذلك، لكن يسقط إثم الغصب مع التوبة، مع التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يكفي مجرد ذلك، بل لابد من التوبة وكثرة العمل الصالح. انتهى الآن من مسائل الغصب، فذكر بعض المسائل المتعلقة أو الشبيهة بهذا الباب، وهي كقواعد. فقال في المسألة 20: ومن أتلف ولو سهوا محترما ضمنه، ومن أتلف ولو سهوا محترما ضمنه. هذه مسألة تتعلق بباب المتلفات، بباب المتلفات. فقال ومن أتلف ولو سهوا محترما، يعني مالا محترما أتلفه بغير قصد، وطئ مثلا على شيء كانت يعني وطئ على ساعة فكسرها بقدمه وهو غير متعمد لذلك، أو حتى لو كان متعمدا، فالنتيجة في النهاية أنه يضمن هذا الذي أتلفه، يضمن هذا الذي أتلفه. كان يصطاد فرمى حيوانا فوقع ما رماه على زجاج سيارة فكسرها، إذن أتلف بغير قصد. في هذه الحالة يقول القاعدة: من أتلف مالا محترما فإنه ضامن له، ضامن لأن يصلحه أو أن يأتي بمثله ونحو ذلك. وهذا المتلف سواء كان مكلف أو غير مكلف، لأنه إذا كان مكلف فإنه يضمن، وإذا كان غير مكلف فإن وليه يضمن أو يضمن في ماله. كذلك من هذه المسائل المتعلقة بذلك قوله في المسألة 21: وإن ربط دابة بطريق ضيق ضمن ما أتلفته مطلقا. ربطه للدابة في طريق ضيق يعتبر خطأ وأذية للمسلمين، فإذا حصل أن الدابة أتلفت شيئا بقدمها أو بفمها أو بأطرافها أو بذيلها فإنه يكون ضامنا. فإذا ربط أو أوقف دابة بطريق ضيق ضمن ما أتلفته مطلقا، سواء كانت له أو لغيره، يده عليها أو لا، ضربها أو لا، هو تسبب أو هي تسببت، فهو المتسبب في إغلاق ذلك الطريق. أما إذا كانت بطريق واسع، إذا كانت بطريق واسع وليس فيه تضييق على المارة وعلى المسلمين وعلى الناس، ثم فإن الضمان لا يكون إلا في حالة ما إذا فرط وحصل منه تفريط في ربطها أو نحو ذلك. المسألة 22: قوله وإن كانت بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جناية مقدمها ووطئها برجلها. إذا كانت الدابة بيد راكب لها، هو راكب عليها وهي بيده، أو كان قائدها يعني من الأمام، هو في الأمام ويسوق ويسحبها إليه آخذا بزمامها، أو كانت بيد سائق كان صاحبها المسؤول عنها يسوقها من الخلف، يسوقها من الخلف، القائد يكون أمامها والسائق يكون خلفها، المهم أنه يعني مسؤول عنها وتحت نظره، مسؤول عن الدابة وتحت نظره. في هذه الحالة إذا وقع من الدابة جناية، إذا وقع من الدابة يقول إذا كانت جنايتها وإتلافها لبعض الأموال، إذا كان بمقدمها، المقصود بمقدمها بالفم وباليد وبولدها الذي أمامها، وكذلك إذا كانت جنايتها بوطئها بقدمها برجلها فإن صاحبها يكون ضامن، لأنه هو الحالة هذه هو يسوقها أو يقودها أو يركبها، فهو مسؤول عنها وعن تصرفاتها. لكن إذا وطئت شيئا بمؤخرتها وهو في الأمام فإنه لا يضمن ذلك، كما نبه على ذلك العلماء. فهذه المسائل الثلاثة الأخيرة تعتبر من مسائل الأمور المتلفة، وهي قواعد قعدها العلماء رحمهم الله تعالى. قولهم: ومن أتلف ولو سهوا محترما ضمنه، وكذا ما بعد ذلك: وإن ربط دابة بطريق ضيق ضمن ما أتلفته مطلقا، وكذا قوله: وإن كانت بيد راكب، إلى آخره. هكذا مثالها اليوم السيارة، إذا وضعها في مكان ضيق ثم حصل أنها تحركت من مكانها يعني هدمت جدارا أو أضرت بصغير أو بمال أو أتلفت مالا، فإنه يكون ضامنا لها على أي حال. هذه آخر مسائل متعلقة بباب الغصب. هنا تقول سائلة: وإن نقص لغير تغير سعر فعليه أرشه، متى يضمن النقص؟ المؤلف يرى أن نقصان هذه السلعة المغصوبة له حالتان: الحالة الأولى أن يكون سببه تغير الأسعار، كان قيمتها 100,000 مثلا، لو قلنا إنسان غصب بيت إنسان آخر، أخذ منه البيت قهرا وكان قيمته حين الغصب 100,000، ولكن مع تغير الأسعار وحصول مثلا الأزمات ونحو ذلك أصبحت البيوت رخيصة تباع 50,000، إذا جاء يرد البيت فإنه لا شيء عليه، ليس للمالك أن يقول له: كان البيت حين غصبته 100,000 والآن أصبح قيمته في السوق 50,000، فإن الغاصب سيقول له: هذا بسبب تغير الأسعار وبسبب اختلافها، فلا ذنب لي في ذلك، فحينئذ لا يكون ضامنا. الحالة الثانية: إذا كان النقص الحاصل سببه تصرف المالك الغاصب فيه، سكن في الدار فنقصت قيمتها بسبب تصرفه فيها، أصبحت بعض الأمور فيها نوع من القدم وأصبح شيئا قديما، وهكذا إذا غصب ثوبا فلبسه وصار قديما بعد أن أصبح جديدا وأصبحت الأشياء مستعملة، ولو أنها عرضت في حينها لكان سعرها أعلى، ولكن نقص سعرها بسبب الاستعمال، فحينئذ يكون ضامنا. هكذا اختار المؤلف، وإلا في الصحيح أنه يضمن على كل حال إذا حصل النقص، لأنه حتى في حال تغير الأسعار يكون قد حبسها في وقت كان يمكن لصاحبها أن يبيعها. تقول قوله: ويضمن مثلي بمثله، هل معنى مثلي الضعف؟ لا، مثلي يعني ما له مثيل، مثلي يعني ما له مثيل، ليس المعنى مثلي بمثله أنه مضاعف، لا. ويضمن مثلي أي يضمن الشيء الذي له مثيل، مثلي وليست مثلي، مثلي وليست مثلي، مثلي هذا الضعف، لكن المقصود بهنا ويضمن مثلي يعني الشيء الذي له مثيل. طيب، هنا تسأل تقول نفس السؤال أيضا، هذا تقول: تضمن مطلقا بمثل مثليين، ماذا يقصد بمثل مثليين؟ نفس الشيء في العارية، إذا استعار شيئا ما كان له مثيل فإنه يضمنه بمثليه، وما كان ليس له مثيل يضمنه بقيمته. طيب، بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فصلا يمكن أن يعنون له بأحكام الشفعة، بأحكام الشفعة. قال العلماء رحمهم الله تعالى: الشفعة بإسكان الفاء مأخوذة من الشفع وهو الزوج، والمقصود بها الزيادة أو التقوية، وتعريفها عند الفقهاء استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه، استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقل إليه بعوض مالي. مثال ذلك حتى تتضح الصورة: إذا اشترك رجلان في أرض، اشتريا قطعة أرض قيمتها 100,000، هذا دفع 50 وهذا دفع 50، إذا أصبحوا شركاء في هذه الأرض أو أصبحوا شركاء في هذا البيت أو شركاء في السيارة. فإذا أراد أحدهما أن يبيع حصته من هذه الأرض أو من هذه السلعة، فيقول علماء إذا باعها على شريكه انتهى الأمر. الأولى أن يعرض الأمر أولا على الشريك فيقول له: أنا أريد أن أبيع حصتي، أنا محتاج للمال وأريد أن أبيع حصتي، أو يريد أن يبيعها بأي حال من الأحوال. فأول ما يعرض على شريكه. قالوا: فإذا لم يفعل ذلك وباعها على رجل ثالث، بحث عن مشتري وقال له: أنا عندي ما نسبته 50% من هذه الأرض، فهل تريد أن تشتري نصيبي من هذه الأرض؟ هل تريد أن تشتري نصيب؟ قال: نعم. فباعها على شريك ثالث، وكان الأول لا يعلم. إذن هو يملك نصف هذه الأرض وباعها على شيء، على رجل آخر، وهذا البيع تمت له شروطه وأركانه لأنه مالك ويمكنه أن يسلم إلى آخره. المهم أنه باع نصيبه. قالوا: إذا علم الشريك الأول يحق له أن ينتزع هذا البيع، أن يبطل هذا البيع وأن يدفع للمشتري الثالث، يدفع له ماله كاملا، يذهب إليه يقول له: أنت اشتريت ب50,000، هذه 50,000 الذي دفعتها إلى شريكي، وتصبح الأرض كاملة له. هذه المسألة يقال لها الشفعة. فلاحظوا أنه بعد أن تم البيع وأصبح الرجل الثالث هو المالك الحقيقي، فإن الشرع يجيز للشريك أن ينتزع منه بالقوة هذا النصيب، لأنه أحق بالشفعة من الأجنبي ومن الآخر. وقد ثبتت الشفعة بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد جاء في الصحيح من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بها في كل ما لم يقسم. وهذه المسألة، مسألة الشفعة، لها ضوابط ولها شروط نبه عليها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الفصل. المسألة الأولى التي ذكرها المؤلف رحمه الله قوله: وتثبت الشفعة لكن بشروط. تثبت الشفعة، تثبت الشفعة لمن؟ للشريك. تثبت الشفعة للشريك لكن بشروط. الشرط الأول قال: فورا. الشرط الثاني: لمسلم. الشرط الثالث: تام الملك. الشرط الرابع: في حصة شريكه. الشرط الرابع: في حصة شريكه. الشرط الخامس: المنتقلة لغيره بعوض مالي. الشرط السادس قوله: بما استقر عليه العقد. بما استقر عليه العقد. إذن هذه 6 شروط و6 ضوابط ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في بيان متى تصح الشفعة ومتى تثبت الشفعة. فقوله في الشرط الأول: تثبت الشفعة فورا، أي إذا علم الشريك بأن صاحبه قد باع نصيبه، فعليه أن يبادر مباشرة للمطالبة بحقه، فالشفعة حق له. فإذا تأخر فيكون قد أبطل حقه. إذا تأخر وقال: يعني سأذهب بعد حين، فإنه بمجرد أن يعرف، إن لم يذهب يكون كأنه تنازل عن حقه في ذلك ويتم البيع، ولا يحق بعد له بعد ذلك أن يطالب بهذا الشيء. وقوله في الشرط الثاني: لمسلم، يعني لو كان الشريك كافرا فليس له حق الشفعة. وقوله ثالثا: تام الملك، المقصود أنه لا شفعة لمالك الملك غير التام، لمالك الملك غير التام. يعني لو افترضنا أن رجلين اشتريا أرضا وهي بينهما بالنصفين، ثم اقتسماها وجعل الأول نصيبه وقفا لله، جعل الأول نصيبه وقفا لله، فإن الوقفية تعتبر لا تخرجه من الملك التام إلى ملك غير تام. ولهذا قال لمسلم تام الملك، بمعنى فعلا هو يملك نصيبه منها، فلا يصلح أن يقول أنا أريد النصيب الثاني لأضمه، لأنه أصلا لا يملك الأول ملكا تاما. الشرط الرابع قوله في حصة شريكه، في حصة شريكه يعني المشارك له في هذه الأرض. خرج بقوله في حصة شريكه حصة الجار، إذا اشتريا الأرض سويا ثم اقتسماها ووضعت الحدود وقال الأول للثاني هذا نصيبك وهذا نصيبي وجعلوا بينهما حدا، فإنهما والحالة هذه لا يكونان شريكين، وإنما يكونان متجاورين، يكون هذا ملكه واضح وهذا ملكه واضح، وإنما الشفعة في المال المشاع، المال الذي لم يقتسماه بعد. أما إذا حصلت القسمة وحصلت الحدود وعرف نصيب كل، فهما لا يكونان شريكين حينئذ، بل يكونا مالكين لشيء متقارب بعضه من بعض. فإذا كان يشتركان في كل الأرض، بمعنى هذا له 50% وهذا له 50%، لكنها مشاعة غير محددة، هذا يقال له شريك. أما إذا كان قد فصل نصيب كل واحد، فهذا والحالة هذه يكون قد أصبح متجاورين، كالإخوة إذا ورثوا بيتا، إذا كان ميراثهم بيتا فهم يملكون كل شبر منه، وهذا هذا الملك ملك مشاع، يعني الأول يملك نصيبه من كل جزء من أجزاء البيت، والثاني يملك نصيبه من كل جزء من أجزاء البيت. فإذا قالوا تعالوا نقتسم، لك الدور الأول ولي الدور الثاني، إذا حصلت القسمة وأصبح ملك الأول واضحا وملك الثاني واضحا، فها هنا لا شفعة. الشرط الخامس المنتقل لغيره بعوض مالي، يعني تثبت الشفعة فيما إذا باع الشريك نصيبه، لكن إذا وهبه، إذا وهبه، إذا تصدق به، إذا أوقفه، فلا شفعة، لأنه إذا باع يكون مقصده المال، فالشريك يقول له إذا كان مقصدك المال أنا أدفع لك المال ولا حاجة أن تبيعه إلى رجل آخر، وأما إذا كان هبة أو غير ذلك بدون عوض مالي فحينئذ لا شفعة. وقوله بما استقر عليه العقد، يعني إذا كان قد باع نصيبه ب50,000 فهذا يشفع ب50، بمعنى يدفع الثمن الذي اتفق فيه شريكه مع البائع الثاني. أما إذا قال له لا أنا أريد الأرض هذه ولكن سأدفع لك 40 أو سأعطيك بعض المال واصبر على بعض، فلا شفعة له، شفعة أن يدفع المال كامل الذي اتفق عليه في العقد الأخير. المسألة الثانية من مسائل الشفعة، ذكر لنا رحمه الله تعالى بعض الشروط التي تصح أيضا معها الشفعة، أو التي ينبغي أن تتوافر في مسألة الشفعة. وهذه الشروط 4 شروط. قال وشرط تقدم ملك شفيع، وكون شقص مشاعا من أرض تجب قسمتها، هذه 3. الرابع قوله بعد ذلك وأخذ جميع مبيع، وأخذ جميع مبيع. هذه 4 شروط لا تتم الشفعة إلا بها، وقد نبهنا عليها فيما تقدم. الشرط الأول تقدم ملك شفيع، يعني أن يكون الشريك قد باع سلعته بعد أن أصبح الأول مالكا للنصيب الثاني، يعني 2 اشتركا في أرض، اثنان اشترك في أرض فأصبح ملكهما لها مشاعا، فإذا باع أحدهما نصيبا على رجل آخر وباع الأول نصيبه على رجل آخر، كلاهما باع، فإذا اشترى رجل من الأول بعد أن باع الثاني نصيبه فليس له شفعة. هنا يتحقق قوله تقدم ملك الشفيع. في الأمثلة التي ذكرناها سابقا لو تأملنا، الشريك يملك حصته من هذه الدار أو من هذه الأرض قبل أن يتم البيع الجديد، قبل أن يتم بيع الشريك، فإذا كان متقدما فحينئذ يحق له الشفعة. أما إذا كان غير متقدم وقد تم البيع قبل أن يصبح شريكا في الصورة التي ذكرناها فإنه لا يحق له الشفعة. كذلك الشرط الثاني كون شخص مشاعا، الشخص الحصة، يعني أن يكون مشتركين في كل الأرض، وأن تكون هذه الأرض أو هذه الدار لم تقسم بعد. أما إذا قسمت ووضعت الحدود وقسمت وقيل لفلان الأول لك هذا وللثاني لك هذا فلا شفعة حينئذ، فكل حر في نصيبه لأنهما يصبحان حينئذ جيران في الأموال ولا يكونان شريكين. وقوله رحمه الله تعالى من أرض، وكون شخص مشاعا من أرض تجب قسمتها، من أرض تجب قسمتها أو يمكن يعني قسمتها، المقصود بذلك الأرض التي يمكن قسمتها. أما إذا كانت الأرض صغيرة جدا لا يمكن أن تقسم ولا يمكن قسمتها فحينئذ لا شفعة لأنها تباع جميعا وينتفعان بها. الشرط الرابع أخذ جميع مبيع، أخذ جميع مبيع بمعنى أنه إذا أراد أن يشفع ويأخذ نصيبة شريكه فليس له أن يقول اعطني منها الربع أو اعطني منها الثلث، فشريكه بالخيار، إما أن يأخذها كاملة وإما أن يعطي لشريكه الحق في أن يبيعها وأن ينتفع بها كاملة، لأنه لو أخذ بعضها قد ينقص أجرها أو قد ينقص ثمنها بعد ذلك. في أثناء ذلك ذكر لنا رحمه الله تعالى مسألة عارضة فقال ويدخل غراس وبناء تبعا لا ثمرة وزرع، ويدخل غراس وبناء تبعا، يعني لو أن الأول باع حصته وكان الحصة جزء من الأرض فيها غراس أو فيها بناء فإن الغراس والبناء يدخل، فإذا جاء الشريك الثاني وأخذ الحصة بالشفعة فإنه يأخذ الأرض بما عليها من غرس وبما عليها من بناء لأن الغرس والبناء داخل في البيع، بخلاف الثمرة والزرع، فمن باع شجرة مثمرة فإن الثمرة لصاحبها إلا أن يشترط المشتري، إلا أن يشترط المبتاع كما قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. وهكذا أيضا ما يتعلق بالزرع فإنه للأول ما لم يشترط المبتاع، الثمرة ما يؤكل والزرع ما يعطى للدواب ونحو ذلك. فهذه تعتبر مسألة ثالثة متعلقة بالأرض التي تباع والتي تشفع عليها ما كان فيها من غرس ونحو ذلك فإنه تابع لها، وما كان من ثمرة وزرع فإنه لمالكها الأول الذي هو الشريك أو نحو ذلك. المقصود هذه بعض المسائل، وهي يعني ثلاث مسائل من مسائل الشفعة، ونقف إن شاء الله تعالى عند قوله فإن أراد أخذ البعض أو عجز عن بعض الثمن بعد إنظاره ثلاثا أو قال لمشتري بعني أو صالح إلى آخره، نقف عند هذه المسألة وهي المسألة الرابعة من مسائل الشفعة. وبهذا القدر نكتفي، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.